إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في موضوع هذا اللقاء أحب أن أشير إلى هذه المأساة العظيمة التي أوقعها أعداء الله وأعداؤنا من نصارى الصرب في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتخاذلة التي لا يشك عاقل يتدبر مجريات الأمور إلا لأن هذه الأمم النصرانية لها ضلع كبير في تمكين هؤلاء النصارى الصرب من أن يفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. فعلوا أمرا لا يقره عقل ولا دين. يقال إنهم جمعوا 700 شاب في أستان رياضي وذبحوهم كما تذبح الشياه والعياذ بالله، يذبحون الشاب أمام إخوانه، وكملوا 700 شاب على هذا الوجه والعياذ بالله. ثم طردوا النساء والصبيان الذين دون 6 لأنهم لا يستطيعون أن يحملوهم أو يقوموا بحضانتهم. أما من فوق 16 فإنهم جمعوهم جميعاً وجعلوا بينهم وبين أهليهم أسلاكاً، يصرخ الصبي: يا بابا يا ماما، ولكن لا مجيب. تتبطر الكباد وتنفجر القلوب من هذا الفعل، والأمم المتخاذلة تتفرج. نسأل الله تعالى أن يدمرها وأن يجعل العاقبة للمسلمين. والله إن بودي أن المسلمين انسحبوا من هذه الهيئة، هيئة الأمم المتخاذلة المتحدة على القضاء على الإسلام، ولا سيما في دول أوروبا، ولا سيما بعد أن رأوا المسلمين تحرك الشباب يريدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريدون نبذ حكم الطاغوت، يريدون أن ينبذوا الحكم بغير ما أنزل الله على رسوله في كتابه وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن تكون كلمة الله العليا في كل مكان من الأرض. لما رأت دولة النصارى، وأن بالدولة اسم الجنس ليشمل جميع دول النصارى، هذه الحركة من المسلمين، قالوا: لا يمكن أن تقوم دولة إسلامية في وسط أوروبا، لا بد من القضاء عليها قضاء مبرما محكما. وبهذه الفجيعة وبهذا التخويف، فنسأل الله تعالى القوي العزيز أن يقهرهم بقوته وعزته، وأن يدمر الصرب ومن عاونهم على المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين رشدا في أمورهم. إننا أيها الإخوة ملزمون بأن نعين إخواننا هؤلاء الذين نزلت بهم هذه المأساة، ولو بالدعاء، بدعاء الله تعالى في آخر الليل، في السجود، في الفرائض، في النوافل، في كل وقت ترجى فيه الإجابة. والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقد تتأخر الإجابة ليزداد اضطرار العباد إلى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى في هذا المكان الطيب، نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يكون لأيتامهم وأراملهم، وأن يرينا ما يسرنا في أعداء الله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع هذا اللقاء فهو ما يتعلق بالنعمة الكبيرة التي أنعم الله بها على بني آدم، فإن الله تعالى أنعم على بني آدم بإباحة ما بإباحة ما يشتهيه ويلتذ به من طعام وشراب ونكاح. لكن النكاح أمره عظيم، ولهذا كان له شروط في عقده وشروط في حله. أما عقده فإن أهم الشروط فيه رضا كل من الزوجين بالآخر، لا بد من رضا الزوج، فلا يجوز إجبار الزوج أن يتزوج بامرأة لا يريدها. وقد كانت عادة عند بعض العرب، عند بعض البادية، أن يجبر الإنسان أن يتزوج بابنة عمه، ويرى أن عارا أن يخرج عن القبيلة. ولهذا يجبرون بعض شبابهم على أن يتزوجوا من بنات عمه، وهذا غلط. وإذا أجبر الزوج على ذلك فإن النكاح لا يصح، وللزوج أن يمتنع وأن يقول لا أريد أن أتزوج بهذه المرأة حتى وإن غضب أبوه وأمه، لأن هذه أمور تتعلق بالإنسان شخصيا، فكيف يجبر على امرأة لا يريد أن يتزوج بها لمجرد حمية الجاهلية؟ وإذا كان لا يجبر الإنسان على طعام لا يشتهيه، مع أن الطعام أمره سهل، ساعة أو نصف ساعة ثم ينحدر إلى الخلاء، فكيف يجبر على أن يتزوج امرأة تبقى معه ما شاء الله أن تبقى وتكون أم أولاده وهو لا يريدها؟ كذلك المرأة إذا أجبرت على أن تتزوج بمن لا تريد فإن النكاح لا يصح، حتى وإن كانت بكرا، حتى وإن كان الذي زوجها أبوها، فإنه لا يحل لها أن يزوجها بمن لا ترضاه. وسواء عللت عدم الرضا بأن قالت لا أرضاه لأنه قبيح، لا أرضاه لأنه سيء الخلق، لا أرضاه لأنه قليل المال، لا أرضاه لأنه أمي، أو قالت لا أرضاه لأن نفسي لم تطب به، نفسي لا تطيب به، لا أريد أن أتزوج بهذا الرجل، فإنه لا يجوز إجباره. وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج بابن عمها، وشر من ذلك من يجبرها على أن تتزوج بهذا الرجل لأن هذا الرجل يريد أن يزوج أباها أو أخاها، أخته أو بنته، فيكون ذلك شغارا. إذن من أهم الشروط في النكاح رضا من؟ الزوج فقط، الزوج والزوجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم يعني الثيب التي تزوج من قبل حتى تستأمر. والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئمار تشاور وتراود ويدور الحديث والنقاش، لأن الثيب قد زال عنها الحياء. أما الاستئذان فإنه يقال لها إن فلان خطبك فهل تريدين أن تتزوجي به، بدون مشاورة، استئذان فقط. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن أيضا، فقالوا يا رسول الله البكر تستأذن كيف إذنها؟ كيف إذنها؟ قال إذنها أن تصمت. ما معنى تصمت الأخ؟ قم أجب قائما. هنا تصمت إيش معناها؟ تسكت لا يتكلم، بارك الله فيك، أحسنت، يعني تسكت لا تتكلم. فلو قال لها أبوها مثلا أترغبين أن تنكح فلانا فسكت، أو قال فلان خطبك فسكت، فهذا إذن، ولا يحتاج أن تقول نعم لأنها بكر تستحي. فإن قالت لا لا أريد، أو قال فإنه لا يزوجها ولا يحل له أن يجبرها على ذلك حتى ولو كان أباها، لأنه ثابت في صحيح مسلم قال البكر يستأمرها أبوها، أو قال يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها كما زوج أبو بكر عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنها، فإن ذلك مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، لأن نقول من مثل عائشة ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن عائشة ترفض الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيب، لا يعقل. لكن امرأة في وقتنا الآن يعقل وبكل سهولة أن ترفض النكاح من شخص معين. ونقول لهذا المستدل ائت لنا بامرأة مثل عائشة ولن تأتي لنا برجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض رأي الأب أو الولي الآخر ورأي المرأة، فعينت المرأة شخصا وعين الولي شخصا آخر، فبمن نأخذ؟ بتعيين من؟ بتعيين المرأة، لأنها هي صاحبة الشأن. فإذا أبى أن يزوجها قال إما أن تتزوجي من عينته أنا وإلا فلا نكاح. قلنا اجلس لا تزوجها، يزوجها من؟ الولي الآخر، الولي الذي بعده، فالأب مقدم على الأخ، على الأخ الشقيق. وإذا لم يوجد، وإذا أبى الأب أن يزوجها من هو كفء يزوجها من؟ أخوها الشقيق. أخوها من أب يزوجها أو لا؟ إذا لم يوجد أخ شقيق نعم يزوجها الأخ لأب. إذا لم يوجد أخ لأب يزوجها الأخ من الأم؟ لا، الأخ من الأم لا ولاية له، كل الذين يأتون من قبل الأم ليس لهم ولاية، الأخ من الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، الخال لا ولاية له. لو وجدنا امرأة ليس لها إلا خال وليس لها عصبة فإن خالها لا يزوجها، يزوجها القاضي الحاكم الشرعي، لأن جميع من يأتي من قبل الأم وحدها انتبه ليس له ولاية النكاح لا يزوج. فيجب أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن الأخ من الأم له ولاية في النكاح وليس كذلك. أقول إذا أبى الولي الأقرب أن يزوج المرأة من كان كفءاً انتقلت الولاية إلى من؟ إلى الولي الآخر الذي يليه. فإن أبى وقال إذا كان أبوها لم يزوجها أنا ما لي دخل، ما المزوج، نقول الثاني اللي بعد. إذا أبى كل القرابة يزوج القاضي، يزوج القاضي. ومن المعلوم أن النساء قد تستحي فلا ترفع الأمر إلى القاضي، لكننا نعظ هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه من النساء، وأن لا يمنعوهن حقهن في النكاح إذا خطبهن من هو كفء في دينه وخلقه. فإذا قال الأب أنا أكره هذا الخاطب لا أريد أن أزوجه لأنه كان بيني وبينه خصومة في أرض سابقة، في أرض سابقا ما يمكن أزوجه، فهل هذه علة تمنع نكاح إنكاح المرأة لهذا الرجل؟ الجواب لا، ليست علة. لأن هذا أمر شخصي بينك وبين الرجل، أما المرأة فلا تمنعها حقها. وإني أقول لهؤلاء الذين يمنعون النساء من أن يتزوجن بمن يكرهون، أقول: أرأيتم لو أن أحدا من الناس منعكم أن تتزوجوا أترضون؟ الجواب: لا. فإذا كنتم لا ترضون أن يمنعكم أحد من النكاح، لماذا ترضون أن تمنعوا هؤلاء النساء؟ هذه واحدة من أهم شروط النكاح، الرضا. ثانيا، لا بد أيضا لا بد من الولي، لا بد من الولي. الولي والولاة تنحصر في الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. فمن الذي يدخل في الأبوة؟ يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. الأب ولي؟ أجل، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب. طيب، أبو الأم ليس وليا. لماذا؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، أبو الجدة؟ لا، ليس لولي. طيب، الفروع تنحصر الولاية في الذكور فقط من الفروع، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور. ابن الابن ولي، ابن الابن ابن ابن الابن ولي. طيب، ابن البنت ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، حال بينه وبينه أنثى. إذا اجتمع أب وابن كامرأة مطلقة لها أب ولها ابن، من يزوجها؟ يزوجها الأب. في ولاية النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، في الميراث البنوة مقدمة على الأبوة، أي في التعصيب. طيب، الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ها؟ لا، نعم، لأن الأخوة أو الأولياء منهم هم الذكور الذين لم يدلوا بأنثى. الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ولي ولا لا؟ ابن الأخ لأب ولي. ابن ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب ولي. ابن الأخت ليس بولي. ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، كم هذه من جهة؟ الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، العمومة أيضا الرابع. العمومة يدخل فيها الأعمام، وإن نزلوا الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، عم لأم. عمك أخو أبيك من أمه، ليس بولي. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى. طيب، اجتمع ابن أخ شقيق وعم شقيق، أيهما يقدم؟ ها؟ ابن أخ شقيق وعم شقيق، ما تقولون؟ ما تقولون؟ يقدم ابن الأخ الشقيق. ليش؟ لأنه أسبق جهة في جهة الأخوة. ولهذا رتبنا الأولياء جهات أربع: أبوة، ثم بنوة، ثم أخوة، ثم عمومة. الخامس الولاء، يعني لو كان إنسان أعتق أمه، أعتق أمه وليس لها ولي، فهو الذي يزوجها. يزوجها بأي طريق؟ بالأخوة، بالأبوة، بالبنوة، بالعمومة؟ لا، بإيش؟ بالولاء. فما هو الدليل على اشتراط الولي في النكاح؟ نقول الدليل في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. أنكحوا الأيام منكم، والآية ليست وإنكحوا، أنكحوا يعني زوجوا الأيام. والأيام جمع أيم، وهي التي فقدت زوجها أو التي لا زوج لها مطلقا. وقال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلولا أن النكاح لا ينعقد إلا بولي لكان عضله وعدمه إيش؟ سواء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. طيب، إذا قدرنا أن الولي الأقرب غائب غيبة منقطعة، يشق علينا أن نصل إليه، يشق علينا أن نأخذ الموافقة منه بالهاتف أو بالفاكس، يشق. فمن يزوج؟ الأخ كامرأة أبوها مثلا في دول بعيدة لا نعلم مكانه، ولو علمنا مكانه لم يمكن أن تصل به، فيزوج أخوها اللي عنده، يزوج أخوها، لأنه متى تعذر الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى إيش؟ إلى الأبعد. وكذلك إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها بالكفر انتقلت إلى الولي الأبعد. طيب، من شروط النكاح الخلو من الموانع، هكذا قال بعض العلماء: الخلو من الموانع. فلو تزوج الإنسان امرأة لا يحل له أن يتزوجها فالنكاح باطل، النكاح باطل سواء علم أم لم يعلم. فلو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، امرأة في عدتها مات عنها زوجها فتزوجها، فهل نكاحها صحيح أو لا؟ الأخ أي قائمة لا يصح. لماذا؟ استرع، أنا أجيب إن شاء الله. لو أن إنسان تزوج امرأة معتدة من وفاة، قلنا له نكاحك غير صحيح. قال: غير صحيح ليه؟ زوجها مات ولا يمكن أن يرجع إليها، فالنكاح صحيح. قلنا: لا، غير صحيح. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا إيش؟ عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، سورة الثانية: تزوج امرأة في عدة وفاتها لكن لم يعلم أن العدة لم تنقضي، ماذا نقول له؟ إيش النكاح؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. قال أنا ما علمت. نقول الحمد لله، لما كنت لم تعلم فليس عليك إثم، لكن النكاح باطل، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة، ثم إذا انتهت العدة عقدنا له من جديد، لأنه لا بد من الخلو من الموانع. طيب، رجل ثالث أو مثال ثالث، تزوج امرأة ودخل بها وجاءت منه بأولاد، ثم شهدت امرأة ثقة أنها أرضعت الرجل والزوجة، أرضعت الرجل والزوجة، فهل النكاح صحيح؟ اجلس ولدي اجلس. فهل النكاح صحيح؟ ليش؟ لماذا كان باطلا؟ لأنها أخت من الرضاع، وقد قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله أخواتكم من الرضاع. إذن ماذا نصنع؟ نفرق بينه وبين الزوج وبين زوجته التي ظن أنها حلال له، نفرق بينهم. بالنسبة للأولاد الذين جاءوا قبل أن يعلم، هل هم للأم وحدها أو للأم والأب؟ نعم، للأم والأب. أما كونهم للأم فواضح، خرجوا من بطنها، وأما كونهم للأب فلأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه وطن حلال، يعتقد أنه وطن حلال، يقول أنا لو علمت ما تزوجت، فهو يجامعها على أنها إيه؟ على أنها زوجة وانوطح لها، فيكون الأولاد أولادا له كما لو كانوا من زوجة نكاحها صحيح. ويعبر العلماء عن هذه المسألة بأن الأولاد يلحقون الواطئ إذا كان وطئه بشبهة، حفاظا على النسب لئلا تضيع الأنساب، ولا يعير الأولاد فيكون الأولاد له. رجل تزوج امرأة حاضت بعد عدتها، بعد طلاقها حاضت حيضتين، ثم تزوجها، هل يصح النكاح؟ ليش؟ لأن العدة لا بد أن يكون لها ثلاثة، أن تكون ثلاثة حيض. لكن يقول هذا الذي تزوجها، أنا تزوجتها بعد تمام ثلاثة أشهر، والحيض في العادة يكون كل شهر، وهي تقول إنها لم تحض إلا مرتين، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول العدة ثلاثة أشهر للتي لم تحض، للصغيرة، أو للمرأة الكبيرة الآيسة من الحيض، وأما التي تحيض فإن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. ومن المهم للنكاح تقليل المهور، تقليل المهور بقدر الإمكان، فإذا قدرنا أن هذا الرجل بذل 10,000 ريال فهل يجوز أن يزوجه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، 10,000 ريال ما هي هينة. طيب، إنسان راضي وأن يزوج ابنته وهي أيضا رضيت أن يزوجها 10 دراهم، يجوز؟ 10 دراهم طيب بدرهم واحد يجوز؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد لا يساوي درهم. طيب فإن قال الرجل للخاطب أنت رجل صاحب دين وخلق ومال وأنا أريد أن أزوجك ابنتي مجانا بدون شيء، أنا لا يهمني المال يهمني الرجل، أزوجها لك مجانا، قال قبلت، يجوز أو لا؟ قال هذه هدية، يقول أبو البنت والبنت موافقة أيضا، قال هذه هدية لأن هذا رجل غني فأديت إليه البنت، رجل غني وصاحب أخلاق دين، لا يجوز؟ طيب إنسان آخر خطب منه رجل فقير ليس عنده مال لكنه رجل صاحب دين وخلق، فقال إني أزوجك مجانا تقربا إلى الله عز وجل، وصدق لأنك فقير، فقال جزاك الله خير قبلت، هل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح. الدليل، الدليل قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات، أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، لا بد الإنسان يطلب المرأة بالمال فلا بد من المهر، هذا من القرآن من السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، قال ما أجد، لم يقل إذن نعطيك إياه، بل قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. والنكاح بالهبة لا يصح إلا لواحد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها بعد خالصة لك من دون المؤمنين، إذا لا يمكن أن يتزوج أحد بالهبة. وإذا قدر أن إنسانا زوجه وقال زوجتك مجانا، فقال بعض العلماء إن النكاح غير صحيح، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض أهل العلم إن النكاح صحيح ولكن يجب مهر المثل لهذه المرأة. كيف مهر المثل؟ يعني ينظر ما مهر أختها، أمها، بنت عمها وما أشبه ذلك، وتعطى مثل هذا المهر، لأنه لا بد في النكاح من العوض. إنما نحن نقول العوض لا بد منه، لكن ينبغي أن نقلل الصداق بقدر المستطاع. لكن مع الأسف أن بعض الأولياء هداهم الله جعلوا بناتهم سلعاً في المزايدة، إذا خطب الخاطب قال وش عندك؟ وش عندك؟ قال عندي 10,000، قال له حليلك فلان معتن 20,000 ومعين. خطب الثالث، الأول أعطى كم؟ الأول أعطى 20 والثاني 10، خطب الثالث قال بعطيك 30,000، قال زود شوي، طلب زيادة، كأنها إيش؟ كأنها سلعة يتزايد فيها الناس، وهذا والله حرام عليه، حتى إن البنت تقول أنا أريد هذا الرجل ولو بأقل قليل، يقول أبلى. وشر من ذلك أن بعض الناس يشترط لنفسه شيئا من المهر، يقول الأب ما قال أنا زوجك لكن أبي وايت للغنم. تعرفون الوايت؟ إيه؟ وش الوايت؟ برميل كبير يكون على السيارة يملأ ماء، فهو يقول عندي غنم تحتاج إلى ماء، والمبعيد أضيف إلى المهر وايت للماء، وأريد أيضا حمالة حوض كبير أنقل به الشعير للغنم. وش بقي؟ بقي الأم. الأم أيضا تطلب شيء، تطلب شيئا، والأخ، وهكذا، حتى أنه في بعض الأحيان يبلغ المهر أكثر من 200,000. نسأل الله العافية. هذا الشاب من أين يحصل هذا المبلغ؟ أو يستدين ثم إذا حل الدين قلب عليه مرة ثانية؟ هذا منكر. وأقول لهؤلاء الذين يشترطون لأنفسهم إنه لا يحل لكم شيء من ذلك، حرام عليكم. فإذا تحذلق الأب وتعين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، قلنا له إلى الآن لم يكن المهر مالا للزوجة، حتى الآن أنت اشترطت هذا قبل أن تملكه البنت، إذا ملكته البنت فخذ ما شئت إذا لم يضرها أو تحتج إليه. أما أن تشترط لنفسك وتجعلها كأنها سلعة فهذا حرام. أتلوا هذه الآية وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منه شيئا، يعني بعد قبضه، فكلوها هنيئا مريئا. فأضاف المهور إلى النساء مما يدل على أن المهر ملك للمرأة. طيب، إذن البحث الثاني من هذا اللقاء المهر، وأنه ينبغي تخفيفه والسهولة فيه، لأن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. المبحث الثالث ما يفعله الناس الآن في ليلة الزفاف. بعض الناس يقتصر على المشروب، يبعث مغنيات بأجرة أو بغير أجرة يغنين بالغناء المباح ويضربن بالدف من أجل إظهار الفرح والسرور، ولكن لا يتجاوز الحد، لأنه يقرأ قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد بلغني أن بعض الناس يأتي بالمغنيات يعطيهن في تلك الليلة 10,000 ماذا فعلنا حتى نعطيهن 10,000؟ وبلغني أن بعض المطرفين التالفين يأتي بمغنيات من الخارج الليلة بكم؟ يمكن 60,000. وهذا إسراف. وقد قال الله تعالى لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإن من الأسف أن تبذل مثل هذه الأموال الطائلة في هذه المناسبات، وإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها يقتلون ويشردون من ديارهم ويموتون جوعا، وكأن بيننا وبينهم عداوة، لن نشعر بأنهم إخواننا وأن آلامهم آلامنا وآمالهم آمالنا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو أصاب أصبعك ألم ما نمت بالليل، لأن الجسد واحد. وهكذا إخواننا لا ننساهم، لا يكون منا هذا البذخ وهذا السرق وهذا البطر، وإخواننا محتاجون إلى الأموال. وأنا لست أقول إننا نعطي إخواننا كل أموالنا، هذا زمن قد تولى إلا أن شاء الله، لكن على الأقل نخفف من النفقات التي لا داعي لها، ونرسل ما سننفقه في هذه المناسبات إلى إخواننا المتضررين. والحمد لله الآن هيئات الإغاثة قائمة وميسرة، ليس عليك أكثر من أن ترسل الدراهم إلى هذه الهيئات وتقوم باللازم فيها. لكن نسأل الله العافية، الناس إذا ارتكبوا شيئا غفلوا عن أشياء. والمبحث الثالث والثاني الرابع، المبحث الرابع تلاعب كثير من الناس اليوم في حل النكاح، في حله لا في عقده، في حله. تجد الرجل يغضب على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يغضب عليها ثم يبط الطلاق. لو دخل وفنجال الشاهي ما بعد تم لقام يزعل ويصرخ على المرأة ويقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا يبالي صلى الله عليه. فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم، وجعل يتجول بين العلماء لعله يجد مخرجا، فيقال لا, لا, لا مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، لكنك لم تتق الله. أول الطلاق الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة. ثانيا إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضا فإن النفس قد تعافها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغب فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه. ثانيا لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا. لماذا؟ لأنها ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة، فيندم ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه. فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته في طهر جامعها فيه. متى يطلقها إذن؟ يطلقها في حالين: الحال الأولى أن تكون حاملا، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق، خلافا لما يظنه بعض العوام أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى أن قال: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه آخر طلقة، ولكن ما يهم، لأنه عرف الولد، عرف أنه حامل، فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة. الحالة الثانية التي يباح بها الطلاق أن يطلقها.
من فضلك اقلب الشريط.